أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة دائما على أعدائنا من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: المرة والتكرار. قلنا محل النزاع هو الماهيات القادرة للتكرار، مثل كثير من العبادات كالصلاة والصوم إلى آخره. أنا في العنوان عندي هامش في طبعتي، موجود عندكم أو لا؟ موجود عندنا، فنقرأ هذا الهامش ويرتبط بآخر المطلب يشير إلى المصنف. الهامش نرجع له بعدين. يقول المصنف: اختلفوا أيضا في دلالة صيغة افعل على المرة والتكرار على أقوال كاختلافهم في الفور والتراخي. يعني كما أن الأقوال هناك كان بعضهم يقول أن صيغة الأمر تدل على الفور أو على التراخي، هنا أيضا نفس الكلام، بعضهم قال أن صيغة الأمر تدل على المرة، بعضهم قال تدل على التكرار، بعضهم قال على نحو الاشتراك اللفظ، بعضهم قال بالمعنى الأعم إلى آخره. واختيار المصنف هنا نفس اختياره هناك، والمختار هنا كالمختار هناك، وهو أن الصيغة لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، فلا بد من دال آخر، دليل خارجي. والدليل نفس الدليل من عدم دلالة الصيغة لا بهيئتها ولا بمادتها على المرة والتكرار، وهذا بيناه في أن الدلالة على المرة والتكرار، المرة والتكرار من الخصوصيات الزائدة. المادة لا تدل على أكثر من طلب الحال فقط، لا يدل لا على المرة ولا على التكرار ولا على الفور ولا على التراخي ولا على التعيين ولا على التحليل الآخر، لا يدل على شيء من ذلك. نفس المادة لا تدل عليها. أما الهيئة فمن باب أولى لا تدل، لأن مفهوم الهيئة مفهوم حرفي، الهيئة تدل على النسبة الطلبية وهي مفهوم حرفي، فلا تدل على لا على المرة ولا. فإذا الهيئة والمادة كلاهما لا يدلان على المرة والتكرار. طبعا هنا المرة والتكرار هذا المعنى الزائد، هاي الخصوصية الزائدة لا بد لها من دال يدل عليها، واحنا ليس عندنا الا الماده والهيئه، فحينئذ نقول ان صيغه الامر لا تدل لا بالماده ولا بالهيئه. يقول المصنف: والدليل نفس الدليل من عدم دلاله الصيغه لا بهيئتها ولا بمادتها على المره ولا التكرار. لاحظ المصنف يقول عدم دلالة الصيغة لا بهيئتها ولا بمادتها، يعني أن مقصود المصنف من الصيغة هنا هو المعنى الأعم من المادة والهيئة. مقصود من الصيغة هنا في هذا الفصل في هذه المسألة ما يشمل المادة، ما يشمل المادة والهيئة، لذلك قال لا بمادتها ولا بهيئتها. وهذا خلاف ما ذكره في بداية بحث الأوامر في بحث الصيغة، عندي يعني صفحة 36 هناك يذكر عندما يذكر الصيغة عندما يذكر المبحث الثاني في صيغة الأمر. معنى صيغة الأمر، صيغة الأمر أي هيئته كصيغة إفعال. وهو كان في أول بحث مقصودة من الصيغة يعني الهيئة مقابل الماضي. الآن يذكر أنه عدم دلالة الصيغة لا بهيئتها ولا بمادتها، فيقصد المعنى الشامل للصيغة والمادة، فالتفت إلى هذا الاختلاف في التعبير. لماذا لا تدل الصيغة لا على المرة ولا التكرار؟ يقول لما عرفت من أنها يعني الصيغة لا تدل على أكثر من طلب نفس الطبيعة من حيث هي، فلا بد من دال آخر على كل منهما. هذا بيناه أنت وقبل قليل. لا المادة ولا هي لا تدل، مجرد الطلب طبيعي الطلب. قلنا المادة تدل على الطلب يعني الطبيعة العارية المهملة عن جميع الخصوصيات. المرة والتكرار هذه خصوصية زائدة، فلا بد لها من دال، فلا بد من دال آخر على كل منهما، يعني دال خالص الصيغة. أما الإطلاق طبعا إذا كانت الصيغة لا تدل على هذا المعنى، فالمرجع حينئذ إما الأصول اللفظية إن كانت موجودة أو الأصول العملية، إما البراءة والاختيار. المصنف يقول أنه نرجع إلى الإطلاق. يقول أما الإطلاق فإنه يقتضي الاكتفاء بالمرة. هنا يرد على المصنف هذا الإشكال، أن المرة والتكرار كلاهما قيد، الإطلاق يكفي اعتبار القيد المشكوك أو المحتمل، فالمفروض أن الإطلاق يكفي كلا من المرة والتكرار. فنقول مقتضى الإطلاق عدم إرادة لا المرة ولا التكرار، فكيف تقول يكتفى بالمرة؟ وأجبنا عنه أنت أن الإطلاق إذا نفى المرة والتكرار يعني ينفي اعتبار القيد المحتمل أو المشكوك، فبالإطلاق يتضح أن مطلوب المولى هو الطبيعة العارية عن جميع الخصوصيات. فعند الإتيان بالوجود الأول من المطلوب يتحقق المطلوب، مطلوب المولى وهو الطبيعة العارية، طبيعي الفعل، طبيعي المطلوب. من هذه الجهة، من جهة أن الإتيان بالمطلوب مرة واحدة يعني دفعة واحدة هذا يحقق الطبيعة المطلوبة من قبل المولى، فإذا تحقق غرض المولى من الإتيان بالمرة واحدة فقط الأمر، حين التكرار لا يكون امتثالا لأنه لا أمر أصلا حتى يكون التكرار أو الوجود الثاني مثلا بداع الأمر. الأمر سقط بتحقق الغرض، المطلوب ما هو؟ هو طبيعي المطلوب، نفس الطبيعة، نفس الطبيعة وجدت بالمرة الواحدة. فإذا وجدت بالمرة يعني المطلوب تحقق، إذا تحقق المطلوب وحصل غرض المولى يسقط الأمر، فحينئذ يكون الوجود الثاني وجود لغوي. فإذا الإطلاق ينفعنا من هذه الجهة، لا من جهة أن الإطلاق ينفي التكرار ويثبت المرة الواحدة، بل من جهة أن الإطلاق يوضح لدينا أن مطلوب المولى هو نفس الطبيعة وهذا يتحقق بالمرة. لذلك نقول يكتفى بالمرة فلا مقتضي للتكرار. المصنف في مقام الجواب عن هذا الإشكال ذكر هذا التفصيل، قال وتفصيل ذلك، يريد يبين أن مقصود الإطلاق ما هو. يقول وتفصيل ذلك، أن مطلوب المولى لا يبلو من أحد وجود ثلاثة، يذكر وجود ثلاثة لابد أن يكون أحدهما هو مطلوب المولى. ويختلف الحكم فيها من ناحية جواز الاتفاق يعني بالمرة وجواز التكرار. جواز الاتفاق يقصد بالمرة يعني يتفق بالمرة، وجواز التكرار يعني مطلوب المولى لا يخلو من أحد أمور ثلاثة، أحد وجود ثلاثة، كل وجه له حكمه. في بعضها يكتفى بالمرة وفي بعضها الآخر لا يكتفى بالمرة بل لا بد من التكرار. فإذا الحكم بالاكتفاء بالمرة وعدم الاكتفاء بالمرة بل لا بد من التكرار يختلف باختلاف هذه الوجوه الثلاثة. الوجه الأول أن يكون المطلوب صرف وجود الشيء بلا قيد ولا شرط، يعني باختصار مطلوب المولى إما بشرط لا، العفو، مطلوب المولى إما لا بشرط يعني المطلوب مطلق غير مقيد، أو بشرط لا بشرط الوحدة وعدم التكرار، أو بشرط الشيء المطلوب هو التكرار. يقول أولا أن يكون المطلوب صرف وجود الشيء بلا قيد ولا شرط، بلا قيد ولا شرط يعني وجود المطلق غير المقيد، بمعنى أن المولى يريد، طبعا أنا راح أترجم الضمائر بدون إشارة، بمعنى أن المولى يريد ألا يبقى مطلوبه معدوما بل يخرج هذا المطلوب من ظلمة العدم إلى نور الوجود لا أكثر. لاحظوا احنا في علم الكلام يقولون الواجب تعالى أفعاله معللة بالأغراض لأنه حكيم وليس بعابد، فأفعاله معلل بالأغراض، فكل أمر من أمامر المولى لا بد له من غرض، غاية ما هنالك أن الغرض قد يضيق وقد يتسع فيختلف سعة وضيقة من أمر إلى أمر آخر. أحيانا مثل الوجوب الكفائي، مثلا الوجوب الكفائي المطلوب هو مثلا افترضوا في تجهيز الميت، المطلوب هو هذا الميت أن يدفن، الزيد يقوم بهذا الأمر أو عمر أو غيره على كلام هذا مطلوب، أو في باب النهي عن المنكر غرض المولى أن هذا المنكر لا يوجد ينتفي من عالم الوجود من أي شخص كان بأي شيء كان إلى آخره. فأحيانا الغرض يتعلق بصرف وجود الشيء، يعني هناك مصلحة كبيرة على مجرد وجود الشيء مطلقا من كل قيد، وأحيانا لا يكون غرضا بعدة قيود. فهذا الوجه الأول أنه مطلوب مطلق غير مقيد، مجرد الشيء يوجد غير معدوم، مجرد وجوده صرف وجود الشيء فيه مصلحة كبيرة للعباد. بل يخرج من ظلمة العدم إلى نور الوجود لا أكثر ولو بفرد واحد ولا محالة حينئذ. وإذا ولو بفرد واحد فين يعني هذا صرف الوجود قد يتحقق بفرد ويتحقق بالتكرار، يتحقق بالفرد ويتحقق بالتكرار. يقول المصنف ولا محالة حينئذ، يعني حين كون المطلوب هو صرف الوجود أي الوجود المطلق غير المقيد، ينطبق المطلوب قهرا على أول وجوداته فيصير انطباق قهري، وهذا هو معنى الأول. يعني مطلوب المولى هو صرف الوجود طبيعي مطلوب، بس هذا الصرف قهرا ينطبق على أول فرد من أفراد الوجود يعني على الوجود الأول، لذلك نقول أنه يكتفى بالمرة الواحدة. ولا محالة حينئذ ينطبق المطلوب قهرا انطباق قهري على أول وجوداته. فلو أتى المكلف بما أمر به المولى أكثر من مرة، إذا صار تكرار صار أكثر من مرة، فالامتثال يكون بوجود الأول، لأن المطلوب المطلوب الذي يراد الامتثال له هو صرف وجود الشيء، هذا يتحقق بالوجود الأول. ويكون الثاني يعني الوجود الثاني لغوا محضا كالصلاة اليومية. إذا كان المطلوب صرف الوجود، هذا ينطبق قهرا على أول وجودات المطلوب، فالوجود الوجود الثاني بعد لا داعي له، لا مقتضي له، فيكون وجوده لغوي عبثي. لذلك نقول يكتفى بالمرة ولا داعي للتكرار. كالصلاة اليومية، يقول المولى إذا زالت الشمس فصلي، صليت وسقط الأمر بالصلاة، بعد أصلي مرة ثانية لا مقتضي للأمر. فإذا الثاني لا يسمى امتثال أفضل. لماذا؟ لأن الامتثال إنما يكون إذا كان هناك أمر، أما إذا لم يكن أمر أصلا، لأن الأمر سقط بالوجود الأول، لاحظ الأمر سقط بالوجود الأول، فإذا سقط فلا أمر حتى نقول الوجود الثاني امتثال. لذلك الامتثال يحصل بالوجود الأول، الوجود الثاني لا يسمى امتثال أصلا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون المطلوب، يعني مطلوب المولى، الوجود الواحد بقيد الوحدة، وجود واحد بقيد الوحدة، أي بيفسر قيد الوحدة شنو يعني؟ أي بشرط ألا يزيد، يعني بشرط لا، بشرط لا. ونحن قلنا أن لا بشرط يعني إطلاق وعدم التقييد. إذا قلت بشرط هذا تقييد، ولكن تارثا يكون التقييد وجودي أقول بشرط الشيء، وتارثا يكون الشرط عدمي بشرط لا. فمجرد تقول بشرط يعني هذا مقيد مو مطلق، لا شلون؟ فالإطلاق لا بشرط، المقيد بشرط. هذا المقيد له نحوين، تارثا يكون قيد عدمي أقول بشرط لا، وتارثا قيد وجودي أقول بشرط الشيء. هنا المطلوب هو المقيد بالمرة الواحدة، يعني بشرط لا، بشرط أن لا يزيد على المرة الواحدة بقيد الوحدة، أي بشرط أن لا يزيد على أول وجوداته. زين، لاحظوا الامتثال يسمى امتثال. طبعا الامتثال مطلق الأمر ويحصل به الغرض، ولكن أي امتثال؟ الامتثال المطابق للأمر، الامتثال المطابق للأمر هو المسقط، أما الامتثال غير المطابق لا يسقط. مثلا أفرض أنا مطلوب من عندي صلاة بشرط الطهارة، فلو أتيت بالصلاة لا عن طهارة، حصل امتثال أو لا؟ لم يحصل، لأن مطلوبي مقيد بهذا القيد، الأمر مقيد بهذا القيد. فإذا أتيت بالمطلوب من دون ذلك القيد هذا لا يكون امتثال. لذلك بهذا بإيجاد هذا المطلوب بلا قيد لا يسقط الأمر، لذلك لا يسمى امتثال، لأن الامتثال لابد أن يكون مطابقا للأمر. هنا أيضا كذلك نقول المطلوب مقيد بقيد عدم بشرط لا، الامتثال لا يحصل بأن تأتي بالمطلوب خاليا من ذلك القيد، لأن المطلوب مو مطلق بل مقيد،
غاية ما هنالك أن القيد قيد عدمي. شرط عدم التكرار، عدم التكرار يعني أمر عدمي. فإذا جئت بذلك المطلوب مكررا فلا يسمى امتثال، لذلك لا يثبت الأمر، لأن المطلوب مقيد بعدم التكرار، فإذا كررت لا يكون امتثال فلا يثبت الأمر. فلو أتيت به 100 مرة لا يسمى امتثال، فتبقى أنت لم تمتثل لحد الآن. وإذا لم تمتثل في زمان، إذا كان مقيد المطلوب بالزمان أو لم تمتثل أصلا، فأنت عاق لهذا الأمر ولم تمتثل لهذا الأمر. لذلك الإتيان بالمطلوب المكرر هذا خلاف الأمر، فالإتيان به غير مطابق للأمر. لاحظ، بشرط أن لا يزيد على أول وجوداته. فلو أتى المكلف حينئذ بالمأمور به مرتين، يعني المكلف لم يلتزم بالقيد، لم يلتزم بالقيد، القيد أن لا يتكرر. فلو أتى به مرتين لا يحصل الامتثال أصلا. لماذا؟ لأن هذا الإتيان غير مطابق للأمر، الأمر مقيد، أنت ما جئت بالقيد. كتكبيرة الإحرام، هذا المثال من الأمثلة الواضحة، كتكبيرة الإحرام بالصلاة، فإن الإتيان بالثانية عقيب الأولى مضطر للأولى وهي تقع باطلة، فهذا لا يثبت الأمر. فإذا امتثال أمر المولى لابد أن يكون مطابق، إذا ما مطابق لا يسمى امتثال. فإذا الوجه الثاني أن يكون المطلوب مقيد بقيد عدم، بشرط عدم التكرار. الوجه الثالث أن يكون المطلوب الوجود المتكرر، يعني المطلوب بشرط شيء. هذا الوجود المتكرر له صورتان، يعني يمكن أن يكون على نحوين. النحو الأول إما بشرط تكرره، فيكون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع، المطلوب المجموع بما هو مجموع. فلو أتيت لم تأتي بالمجموع، أتيت ببعضه ولم تأتي بالمجموع، فلا يكون امتثال، فلا يحصل الامتثال في المرة أصلا. طبعا هنا الحكم مختلف، لذلك قال المصنف أنه باختلاف هذه الوجوه يختلف الحكم بالاكتفاء بالمرة أو عدم الاكتفاء بالمرة. إما بشرط تكرره فيكون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع، فلا يحصل الامتثال بالمرة أصلا. كركعات الصلاة الواحدة، لاحظوا المطلوب الوجود المتكرر للركعات، لأن المطلوب أصلا مرتب أن يكون بهذا الترتيب بهذا التكرار. فلو أتيت بثلاث ركعات من 4 هذا لا يكون امتثال. المطلوب مثلا صلاة الظهر تكرار الركعات 4 مرات، أقل من 4 لا يكون امتثال، وأكثر أيضا لا يكون امتثال. فلا بد من التقيد بذلك القيد بقيد أن يتكرر، إذا تكرار بعدد معين لا بد من الالتزام بذلك العدد. فهنا في الصلاة ذات الركعات المتكررة المتعددة المطلوب هو المجموع بما هو مجموع، يعني مجموع الركعات 4 بالنسبة لصلاة الظهر، أو مجموع الركعات 3 بالنسبة لصلاة المغرب. فالنحو الأول أن يكون المجموع بما هو مجموع هو المطلوب، وإما النحو الثاني لا بشرط تكرره، لا بشرط تكرره. هذا التعبير غير واضح، فما هو المقصود؟ يقول بمعنى أنه يكون المطلوب كل واحد من الوجودات، يعني كل واحد من الوجودات المتكررة، يعني كأن المطلوب ينحل إلى الوجودات المتكررة كصوم أيام شهر رمضان. أنا المطلوب هو صوم شهر رمضان كاملا، هذا الوجوب ينحل إلى وجوب بالنسبة إلى اليوم الأول واليوم الثاني وهكذا يتكرر. فكأنه كل فرد من أفراد من الأفراد المتكررة له أمر مستقل، طبعا هو أمر واحد، من شهد منكم الشهر فليصمه، ولكن صار انحلال بانحلال الأيام فصار تكرار، فيكون المطلوب هو الفرد وليس المجموع من حيث المجموع. لاحظوا في مثال ركعات الصلاة، إذا جئت ببعض الأفراد، يعني جئت بثلاث ركعات من أربعة، لا يحصل امتثال، لأن المطلوب هو المجموع بما هو مجموع، وهذا معنى الوجود المتكرر. المعنى الثاني للوجود المتكرر أن المطلوب ليس هو المجموع، يعني إذا صمت بعض أيام شهر رمضان لا يقال لم تصم جميع الشهر، يعني أنه لم يحصل امتثال فعليك أن تقضي شهرا كاملا، لا، وإنما يقال امتثلت بعض أفراد المتكرر ولم تمتثل البعض الآخر. فإذا كأن لاحظ، إذا أقول صمت اليوم الأول فامتثلت بالنسبة إلى اليوم الأول، لم أصم اليوم الثاني فلم أمتثل اليوم الثاني. إحنا قلنا المقصود من الامتثال ما هو؟ أن هناك أمر واحد وأنا عملي جاء مطابقا لذلك الأمر، حينئذ يسمى امتثال. هنا الأمر بصيام جميع الشهر ولكن على نحو الوجود المتكرر، فينحل الأمر إلى يعني بعدد الأيام، فكأن كل يوم له أمر مستقل عن اليوم الثاني. لذلك عندما آتي بالصيام في اليوم الأول هذا امتثال. لماذا؟ لأني امتثلت الأمر بخصوص اليوم الأول. إذا لم أصم في اليوم الثاني لم يحصل الامتثال بالنسبة لليوم الثاني، لا بالنسبة إلى شهر رمضان عامة، لأن المطلوب كل فرد الفرد على نحو الانحلال. هذا أيضا يسمى وجود متكرر، والنحو الأول المجموع بما هو مجموع أيضا يسمى وجود متكرر. فإذا وجود متكرر له نحوان. فيقول المصنف: وإما لا بشرط تكرره، بمعنى أنه يكون المطلوب كل واحد من الوجودات كصوم أيام شهر رمضان، فلكل مرة امتثالها. لاحظ هذا ماذا يعني؟ أن كل مرة لها أمر، كل مرة مطلوب، المصلحة موجودة في كل مرة من هذه المرات. فلكل مرة امتثالها الخاص. هنا إلى هنا فصل المصنف أن المطلوب المولى لا يخلو إذ أن يكون على أحد أنها ثلاثة، إما بالوجه الأول أو الثاني أو الثالث. هنا يبين: ولا شك أن الوجهين الأخيرين، أي يعني الثاني والثالث، يحتاجان إلى بيان زائد. لماذا؟ لأن البيان الزائد هو القيد، ولكن الوجه الثاني قيد عدد، وجه الثالث قيد وجود. يحتاجان إلى بيان زائد على مفاد الصيغة. لأن الصيغة ما مقيدة، لأن الصيغة تدل على المطلوب، يعني الطبيعة العارية عن خصوصيات، هذه خصوصيات زائدة. أن الوجهين الأخيرين يحتاجان إلى بيان زائد على مفاد الصيغة. فلو أطلق المولى، يعني لم يقيد، ولم يقيد بأحد الوجهين، لا قيد بوجه عد، لا قيد بقيد عدمية الوجه الثاني، ولا قيد بقيد وجودك الوجه الثاني. وهو في مقام البيان، وهو هاي الواو واو الحال، والحال أن المولى في مقام البيان. لاحظ، إذا لم يكن في مقام البيان نقول لم يقيد، لأنه ليس في مقام البيان. أما إذا كان في مقام البيان، إذا أراد القيد لا بد أن يقيد. كان إطلاقه، إطلاق المولى للأمر، دليلا على إرادة الوجه الأول. الوجه الأول مطلق غير مقيد. وعليه إذا قلنا أن مراد المولى هو الوجه الأول، يحصل الامتثال كما قلنا. وين قلنا؟ قلنا بذكر الوجه الأول. لما ذكر الوجه الأول قال هناك يحصل الامتثال قهرا بأول الوجودات، إشارة إلى ما ذكره في الوجه الأول كما قلنا بالوجود الأول. وقال هناك هذا انطباق قهري، ولكن لا يضر الوجود الثاني. لاحظوا، في الوجه الثاني الوجود الثاني مضر بالوجود الأول، يعني تكبيرة الإحرام الثانية تبطل الأولى. لماذا؟ لأن المطلوب مقيد بعدم التكبير. لذلك هكذا يقول، لاحظ، يحصل الامتثال بالوجود الأول ولكن لا يضر الوجود الثاني، كما هو الحال في الوجه الثاني المذكور سابقا قيد الوحدة تكبيرة الإحرام. هنا لا، ما يضر، يعني لا يبطل الوجه الأول، ولكن شنو؟ وجود عبث لغو. كما أنه، يعني كما أن الوجود الثاني لا أثر له في الامتثال وغرر المولى، لأن وجوده وجود عبثي، وجود لغوي، ولكن لا يضر. بينما الوجه الثاني مقيد بقيد الوحدة وعدم استقرار، لا، الوجود الثاني يضر، يعني يبطل الوجود الأول. لذلك نقول أن التكبيرة الثانية تبطل التكبيرة الأولى، فلا بد من ثالثة. لاحظ، بينما الوجه الأول وهو المطلوب مطلق غير مقيد، الوجود الثاني لا يضر، غاية ما لا يكون وجود عبثي لغوي، لأنه لا أمر، لأن الأمر سقط بالوجود الأول. ومما ذكرنا يتضح أن مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بأفراد كثيرة معا دفعة واحدة. هنا نرجع إلى هامش الكتاب على عنوان المرة والتكرار. لاحظوا هناك ماذا يقول، لأن هذا زيد المطلق فيه إشارة إلى هذا. يقول أن المرة والتكرار له معنيان، المرة والتكرار له معنيان، إما بمعنى الدفعة والدفعات، وإما بمعنى الفرد والأفراد. الدفعة شنو يعني؟ يعني الإتيان بالعمل في زمان واحد، هذا قد يكون بفرد وقد يكون بعدة أفراد في زمان واحد. لاحظوا، لذلك الدفعة والدفعات أعم من الفرد والأفراد. لاحظ، نقرأ الهامش حتى يتضح المطلب. يقول في الهامش: المرة والتكرار لهما معنيان، الأول الدفعة والدفعات، والثاني الفرد والأفراد. والظاهر أن المراد منهما
يعني من المرة والتكرار. في محل النزاع هو المعنى الأول، يعني الدفعة والدفعات، يعني الاتيان بعمل في زمان واحد. والفرق بينهما، ما هو الفرق بين الفرد والأفراد؟ لاحظوا الفرد والأفراد مثل التصدق على مسكين واحد أو عدة مساكين في زمان واحد. لاحظوا شلون؟ الدفعة أن تأتي بالفعل في زمان واحد، دفعات يعني في أكثر من زمان، كما لو صمت اليوم الأول هذا الزمان اليوم الأول، اليوم الثاني زمان آخر، اليوم الثالث زمان آخر، هاي دفعات في تعدد الزمان. تعرفون؟ فالدفعة يكون في زمان واحد، دفعات في أزمنة متعددة مثل قيام اليوم الأول والثاني واليوم الثالث إلى آخره. الفرد والأفراد مثل مثال التصدق، تتصدق على مسكين واحد يعني فرد واحد، أو على عدة مساكين يعني عدة أفراد. لذلك عندما أقول مثلا عليك بالتصدق، قد يحصل الامتثال بالتصدق على مسكين واحد، يعني تصدقت دفعة واحدة على فرد واحد، فالدفعة هنا بمعنى يصير بمعنى الفرد، يعني ينطبق على الفرد، ينطبق على الفرد. وقد أتصدق على عدة مساكين في زمان واحد دفعة واحدة، فهنا صارت الدفعة تشمل الفرد وتشمل الأفراد، ولكن كله يسمى دفعة واحدة لأن في زمان واحد. لاحظتوا؟ فيصير الدفعة أهم من الفرد والأفراد. يقول في الهامش: والفرق بينهما أن الدفعة قد تتحقق بفرد واحد من الطبيعة المطلوبة مثل التصدق على مسكين واحد، وقد تتحقق بأفراد متعددة إذا جيء بها في زمان واحد. يقول عليك بالتصدق، فالمطلوب هو التصدق في زمان واحد دفعة واحدة، أتصدق على عدة على عشر مساكين، فالامتثال حصل بالمجموع، هنا حصل بالمجموع. كما أن الأفراد، فإذا الدفعة أعم من الأفراد. يقول كما أن الأفراد أعم مطلقا من الدفعات، يمكن أن يكون الأفراد أعم من الدفعات أيضا. لماذا؟ لأن الأفراد كما قلنا قد تحصل دفعة واحدة وقد تحصل بدفعات، فأتي بالفرد في دفعة وفرد آخر في دفعة أخرى وهكذا، فيصير الأفراد أعم من الدفعات. فإذا نرجع إلى ما ذكر المصنف، يقول ومما ذكرنا يتبع. ماذا ذكر؟ ذكر أن يكتفى بالامتثال شنو؟ مرة واحدة، وهذا مستفاد من الإطلاق، لأن الإطلاق تبين أن المطلوب هو طبيعي المطلوب. ومما ذكرنا يتضح أن مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بأفراد كثيرة معا، يعني في زمان واحد في عرض واحد، يعني صار هناك أفراد طولية، صار هناك أفراد طولية وتنظر هناك أفراد عرضية، عدة مساكين في زمان واحد في آن واحد دفعة واحدة. ومما ذكرنا يتضح أن مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بأفراد كثيرة معا دفعة واحدة، لأن احنا طبعا قلنا الوجود الثاني لا يضر، ولكن الفرد الثاني فقط لا يضر، قد يكون الامتثال يحصل بالمجموع ليس بفرد واحد، يحصل بالمجموع. لاحظ يقول جواز الاتيان بافراد كثيره معا يعني في عرض واحد دفعه واحده،
يعني في زمان واحد، دفعة واحدة يعني في زمان واحد، ويحصل الامتثال بالجميع. هنا الامتثال يحصل بالجميع لأن الجميع أفراد متعددين، ولكن دفعة واحدة حصل بالدفعة الواحدة. ونحن قلنا أن المقصودنا بالمرة، قلنا إذا المطلوب مطلق غير مقيد فيكتفى بالمرة، فإذا يكتفى بالمرة يعني بالدفعة الواحدة يحصل الامتثال. فإذا بالدفعة الواحدة يحصل الامتثال، نقول لا فرق أن تكون تلك الدفعة من فرد واحد أو عدة أفراد. هذا هو مطلوب المصنف باختصار. ويحصل الامتثال بالجميع. فلو قال المولى تصدق على مسكين، فمقتضى الإطلاق جواز الاتفاق بالتصدق مرة واحدة على مسكين واحد، وأيضا قد يحصل الامتثال وحصول الامتثال بالتصدق على عدة مساكين دفعة واحدة يعني في زمان واحد، ويكون امتثالا واحدا بالجميع لصدق صرف الوجود على الجميع. لأن إذا كان مطلوب المولى مطلق غير مقيد، يعني المطلوب صرف الوجود، صرف الوجود يتحقق هنا بالجميع، غاية ما هنالك أن يعني دفعة واحدة، ولكن غاية ما هنالك أن أفراد متعددة، إذ الامتثال كما يحصل بالفرد الواحد يحصل بالأفراد المجتمعة بالوجود، يعني في عظم واحد في زمان واحد. والحمد لله رب العالمين.